أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار، صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. حديثنا لا يزال في ضمن حلقات الحياة الزوجية والعلاقات التي تربط بين الزوجين، وذكرنا خلال الأحاديث الماضية عددا من الأساليب من جهة والمشاكل من جهة أخرى التي تؤثر إيجابا أو سلبا في حياة الزوجين. إن حدث التوفيق وصادف الانسجام بين الطرفين وتفهم كل طرف مسؤوليته، لا ريب أن هذه الحياة الزوجية مع كل ما يعتريها من صعود ونزول سوف تستمر. وأما إذا حدث الأمر الآخر، لا سمح الله، من غلبة المشاكل وعدم قدرة الطرفين على استيعابها، سيحدث تفكير في الطلاق والفراق. لذلك رأينا من المناسب أن نتعرض أيضا إلى هذا الجانب لبحث ما يمكن من أساليب في تأخيره أو في إلغاء اتخاذ القرار بهذا الاتجاه. بداية، في القرآن الكريم نجد نوعين من الآيات المباركات تتحدث عن هذا الموضوع، أي موضوع الطلاق. قسم من الآيات المباركة تتحدث عن أحكامه، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذه الآية تتحدث عن عدة المرأة المطلقة. أو في آية أخرى مثلا الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والتي يتبين فيها أن غاية ما يستطيع الإنسان أن يطلق فيه ثم يرجع هو طلقتان، حتى إذا صارت الطلقة الثالثة آنئذ لا خيار له بعدها إلا بحسب التعبير بعملية جراحية حتى تعود إليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذه الآيات وأمثالها: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، هذه كلها أحكام. هناك قسم آخر من الآيات تتحدث عن جهات أخلاقية، مثل ما جاء في قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، على خلاف ما يوجد في حالات الطلاق وما نراه من أنه لو حصل الطلاق تجد أن الزوج يستقصي مثلا شنو أعطى إلى الزوجة، إذا أعطى إليها مثلا كيلو حب يقدر يسترجع نصه أو لا، إذا ما أدري ثوب يقدر يرجع نصه أو لا. هذا الاستقصاء الذي لا ينم عن أخلاقية عالية، وهكذا الحال أحيانا من قبل المرأة. بعض النساء تأتي وتقول: أنا أحتفل مثلا بذكرى طلاقي من فلان. يفرض القرآن الكريم صيغة أخرى، يقول: المطلق ينبغي له أن يمتع المرأة المطلقة بمقدار من الهدايا، بمقدار من المال. صحيح الآن العلقة الزوجية انتفت بينهما، لكن ذكريات، تاريخ، ارتباط قلبي، مشاعر مشتركة، لحظات صفاء كانت، هذه تستحق من الإنسان أن يقدرها ولا أن يتنكر لها. لذلك قال: وللمطلقات متاع بالمعروف، هدية، مقدار مالي، شيء من هذا القبيل، ليس شيئا واجبا وإنما هو حق على من يتقي. أو مثلا في آية أخرى يقول: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني أنتوا اتخذوا قراركم بالتالي: الأفضل أن يصير تراجع، الأفضل أن تحافظوا على هذه العلاقة، لكن لو قررتم ذلك الأمر ترى ديروا بالكم، الله سميع والله عليم، ليصير كما حصل ويحصل عند بعض. ليش انت طلقت هذه المرأة؟ هذه امرأة الله يستر عليها، ما تدري وراها شنو، اكو من بلاوي. يابا ليش طلقش فلان؟ ما تدرون عنه، هذا انسان جبار، هذا إنسان عنيف، ما يعرف حق الله ولا حق الناس. فكل طرف يشوه سمعة الطرف الآخر يقول دير بالك، فإن الله سميع بما تقولون، عليم بنياتكم. يعني تفارقوا ولكن بشكل صحيح ومعتبر. أو في آية ثالثة يقول الطلاق ليس نهاية العالم، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وهذه قد نتطرق إليها في بعض الأماكن. فإذا القرآن الكريم لم يتحدث عن الطلاق بما هو زين، أنه زين دائما أو سيء دائما، هذا السنة الشريفة تولت أمر تبغيض الإنسان المطلاق المزواج، عندنا روايات في هذا، ولكن القرآن الكريم في الجملة آياته كان لها منحيان، منحا أخلاقي على فرض أن الطلاق صار ينبغي ألا يتخلى الطرفان عن أخلاقهما الإيمانية في هذا الموضوع، وقسم آخر من آياته تتحدث عن الأحكام، كيف يكون الطلاق صحيحا، ما هي الشروط، ما هي الأمور التي لا بد من توفرها، الأحكام الشرعية. في المجال الاجتماعي والأخلاقي والحديث عن أسباب الطلاق هناك حديث كثير جدا، ويبدو أنه يصعب إحصاء أسباب الطلاق، أن تقول مثلا أسباب الطلاق 5 أو 10 أو 20 أو أكثر أو أقل، لأن هذه الأسباب تتعدد بتعدد الشخصيات، تتعدد بتعدد الحالات، تتعدد بتعدد الفشل في معالجة المشاكل. يعني قد تكون هنا مشكلة مالية فشلة في علاجها، هذا فد سبب. قد تكون هناك مشكلة تعامل فشلة في علاجها، سبب آخر. قد يكون مشكلة ثالثة ورابعة، وعلى هذا المعدل فلا يمكن أن نحصر الأسباب لكي نقول هذه هي كل الأسباب التي يحصل منها الطلاق، ولكن نشير إلى جانب منها على سبيل العنونة. هناك أسباب ترتبط بموضوع الاختيار، وهي سابقة على قضية الزواج، بمعنى أن أحد الطرفين لا يكون اختياره للطرف الآخر صائبا، أو لا يكون قبوله لهذا الاختيار صائبا. الرجل على سبيل المثال اختار امرأة، هناك حالات من الاختيار خاطئة لا يمكن فيما بعد التعامل معها والرضا بنتائجها، وأحيانا المرأة قبلت هذا الرجل وبعدما اختارها وافقت عليه، لكن هذا القبول ما كان قائما على أسس علمية صحيحة. فإذن من الأسباب ما يرجع إلى قضية الاختيار ما قبل الزواج، قد يكون هو أساسا ما اختار هذه المرأة وإنما اختارها إليه غيره، اختارتها له أمه، اختارتها له أخته، اختارها له صديقه، قال له أنا أزوجك أختي الفلانية. وهو بناء على هذا التزيين من قبل آخرين لم يكلف نفسه عناء البحث والتدقيق أخت قالت لهذه فتاة جميلة جدا، خلوقة جدا، طباخة وربة بيت كذا وكذا، وهو يعتقد أن أخته أكيد ما رح تكذب عليه، فقبل بهذا الأمر. حتى إذا أقدم عليه رأى أن مقياس الجمال الذي قالت عنه أخته لم يكن متوفرا، أو لم يكن بالشكل الذي كان يحب أو يريد، كما ذكر بعضهم طرفة يقول أن أختا انتخبت ابنة الخال لأخيها حتى يتزوجها، وأطنبت في وصفها ومدحها وجمالها وما شابه ذلك. وأحيانا الإنسان عندما يحب شخصا عادة يتغاضى عن سوءه ولا يتبين له إلا الحسن، فأطنبت وفصلت في جمال ابنة الخال. صار جهزت الأمور، ما باقي إلا أن يرى الشاب ابنة خاله الرؤية الشرعية، فدخل عليها ونظر إليها وخرج، فسألوها شلون شفت، فقال لهم خالي تماما بس مكحل حسب التعبير، وكان هذا معناه أنه هو لا يوافق على هذه الزيجة، هو لا يريد أن يتزوج خاله مكحلا، يريد أن يتزوج فتاة بمقاييس معقولة من الجمال والحسن. فأحيانا يصير أن هذا الطرف لا يختار هو بنفسه ولا ينظر، أو عندما ينظر يخجل، بعد أمي اختارتها وأختي اختارتها والآن سوينا كل الأمور ودينا الأوراق وحللنا، كيف نتراجع؟ طيب، فيدخل في هذه التجربة راغما لا راغبا، يتحمل يوم يومين بعد ذلك بالتالي ينتهي الأمر. أعرف شخصا منذ فترة طويلة أقدم على خطبة ابنة عمه وتزوج وعاش، وبعد 12 سنة أيضا أنجب أولادا. أجا قال شيخنا أنا ما عندي طريق إلا أن إما أتزوج زوجة أخرى أو أطلق هذه. يا معود غير صحيح، هذا بعد 12 سنة عندكم أولاد كذا. قال أنا لم أشعر لا في اليوم الأول ولا في هذا اليوم بميل قلبي لها. أنتم مو تقولوا من سعادة المرء امرأة تسره إذا نظر إليها؟ لا تسرني هذه إذا نظرت إليها، لا ذاك اليوم ولا هذا اليوم. يا بل ليش بقيت؟ بقيت لأنه بعد قرار العائلة، وما يصير نجي نخربط الموضوع وعمي هالشكل وبيت عمي وتتخربط علاقتنا على شنو. فقلت بعد نمشي ونشوف الأمر. هذا أمر ينتهي إلى مثل هذه النهاية غير الحسنة، الخجل، معادلة أخرى، هذه بيت عمي، أو كلام أنه ولو أنت الآن ما تعجبك ولا تستحسنها ولا تحبها ولا تطيقها، بس بعد ما إذا تزوجت إن شاء الله بتحبها. هذا كلام ليس صحيحا، ليس دائما يكون هكذا، في بعض الحالات القليلة يحصل ولكنه ليس حالة عامة. فإذا واحد من الأسباب هي ما قبل بدء الحياة الزوجية قضية الاختيار. وكنت أظن أن المجتمع عندنا قد ارتفع على حالة أنه والدتي ووالدي انتخبوا هذه وقالوا الثانية ما تتزوجها. طيب كنت أظن أن المجتمع انتهى منه هذا الأمر، وأن هذه الأمور كانت في الزمن السابق عندما كان الأب هو الذي يفرض كل شيء وأن الابن لا حول له ولا قوة. ولكني رأيت مثل هذه الحالات موجودة، يقول لك تريد تتزوج تتزوج فلانة، طيب فلانة الأخرى اللي أنت منتخبها ولو أنت تقول زينة ولو كذا ولو كذا، بس هذه ما تدخل عندنا، ما تدخل فينا أبدا. طيب مثلا إما لأن عائلتها عائلة من درجة أدنى أو غير ذلك، أو أن أنا الأم أو الأب مخلي في بالي فلانة بنت فلان، هذه وراها ميراث إن شاء الله كثير، وراها أن علاقاتنا في العائلة تتقوى أكثر فلازم تتزوجها. هذه أخطاء في الاختيار كثيرا ما تنتهي إلى الفراق والطلاق. قسم من الأسباب ترتبط بما بعد بدء الحياة الزوجية، إما هي أخطاء من الآخرين، كثرة التدخل، وقد تعرضنا إلى هذا الأمر في حلقات مضت، أن الأم تتدخل كثيرا أو الأب يتدخل كثيرا أو الأخت يتدخلون كثيرا في هذه الحياة، إما الزوج لا يرغب في ذلك أو الزوجة لا ترغب في ذلك، وما يقدرون أن يحلوا المشكلة بأن يكونوا صريحين مع المتدخل في أن لا يتدخل في حياتهم، وأن بإمكانهم أن يديروا أمورهم بشكل صحيح. أو أحيانا أشياء ترتبط بالمعاشرة وقد ذكرنا قسما منها، مثل البخل في قسميه العاطفي والمالي. أحيانا للإنسان يكون بخيلا عاطفيا، المرأة لا تحسن أن تتحدث عن زوجها، ممكن تتكلم عن غيره، ممكن تمدح الآخرين، ولكن عن زوجها لا تتحدث شيئا حتى معه، لا تبدي رغبتها فيه، لا تبدي أنه هو الرجل الذي يرضيها. وأحيانا بعكس ذلك، أن الزوج يعجب بغير زوجته، يثني على غير زوجته، على أخواته أحيانا، ما شاء الله أخواتي شلون طبخهم ممتاز قدام زوجته، ما شاء الله شلون فلان زوج أختي وزوج عمتي وزوج خالتي مرتاحين في جنة، بينما مثلا حياته ليست كذلك. هذا البخل العاطفي سواء منها كان أو منه يؤدي في كثير من الأحيان إلى الطلاق النفسي كما يسمونه، والطلاق النفسي ينتهي إلى نهاية هذه الحياة الزوجية. أو بخل مالي، أنا أتعجب قسم من الناس أسخياء على البنوك وبخلاء على بيوتهم، يعني عند رصيد في البنك ضخم وهذا البنك قاعد يشتغل فيه ويلعب فيه ويستثمره، وثم يعطيه فتات إذا يعطي، حساب جاري غالبا ما فيه أرباح ودائع أو غير ذلك، تجد حسابه في البنك الجاري شيئا كثيرا، ومعنى ذلك أنه سخي على البنك،
البنك قاعد يشتغل في هذه، يثري، هو قاعد يعطي لملاك البنك فرص عظيمة جدا من ماله، بينما لا يصرف على بيته وعلى أهله إلا الشيء البسيط، أو يستثمر في وديعة أو غير ذلك، اللي كل المؤشرات في كثير من الأحيان كما نجد في أوضاع كثير من البلاد الإسلامية مو بس ما يربح، أحيانا يخشى على رأس المال، السهم اللي اشتراه اكتتاب ب50 يصير ب24 وأمثال ذلك، بينما هو لا يصرف على، يعني استثماره الخاسر في البنك طيب، ومع ذلك يصر عليه ويخليه هناك، واستثماره الرابح في الإنفاق على أسرته لا يصنعه، مع أنه في كل وقت هو رابح، عندما تعطي زوجتك وابنك وابنتك شيئا من المال مهما قل، أنت تستثمر أعظم استثمار في هذه الجماعة، تستثمر في المحبة، تستثمر في المودة، تستثمر في شيء لا ينفذ ولا ينتهي. قسم من الناس عندهم هذا البخل المالي، رجل أو امرأة يضخم حسابه أو حسابها في البنك، لكن كل منهما قد لا يستثمر في عطائه لصاحبه. في المشاكل أيضا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وجعلها محور العلاقة الزوجية. ليش قال لي هالكلمة؟ ليش ما سوى لي هذا الأمر؟ طيب هي هذه حدودها كلمة من مجموع 5000 كلمة يقولون الرجل، هذا شلون حسبوها ما يندرى، زين معدلا الرجل في اليوم قالوا 5000 كلمة يتحدث، فما أدري يشمل الخطباء من أمثالنا أو لا. طيب 5000 كلمة يتكلم، المرأة المعدل العادي حسب ما يقولون بين 12000 إلى 15000. طيب إذا واحد يحسب أن هذه الكلمة اللي أنا قلتها كلمة من 5000 كلمة، شقد قيمتها في يوم واحد؟ إذا تحسبها على مدى السنة شقد رح يصير نسبتها؟ لكن قد تكون زوجتي حاسبة إلي هذه الكلمة، اللي إذا تحسب 5000 في 360 يوم، تعال احسب شقد العدد يصير بالملايين، لكن هي مجودة هذه الكلمة، كيف قلت إلي فلان وقت هذا الكلام؟ أو عكس ذلك، هي 15000 خليها 10000، 10000 إذا 360 معنى ذلك الحساب عندك 36 مليون كلمة مثلا في السنة. قالت لي هالشكل، تكلمت عن أمها الكلمة هذه ما أنساها إليها، قالت عن أختي هذه الكلمة ما يابا، كلمة من 36 مليون كلمة. أحيانا يصير تركيز على هذه التفاصيل اللي تؤدي إلى نهايات غير حسنة، وهناك أسباب أخرى. بعد هذه الأمور يميل أحد الطرفين وأحيانا كلاهما إلى التخلص السريع من المشكلة. الزوج يقول إحنا ما قادرين نتفاهم ويا بعض، خلاص ماذا نصنع؟ نتطلق. الزوجة أيضا تقول هذا ما قاعد يفهمني أصلا، ما قاعد يفهم مشاعري ولا مشاكلي ولا كذا، الأحسن أنه تعال أطلب الطلاق من عنده. هذا في زعمهما تخلص سريع من المشكلة، وهذا في الواقع تسطيح للتفكير
تسطيح للتفكير، انت استوك اذا فكرت في هالموضوع تبدأ مشاكل. لا تتصور ايها الرجل تقول بهالبساطة انه الضرس اللي يألمك اقلعه، هذه فكرة خاطئة، هذه فكرة خاطئة لا تنسجم أبدا مع الموضوع الزوجي. الزواج لا يدار بالقلع والقمع، ولا تتصور أنه بمجرد أن انتهيت كلها كلمتين أنا أقولها وتنتهي القضية وخلاص أفكر هالملف. لا يا أخي، هذا تسطيح وتفكير غير صحيح. تستوك إذا بدأت في موضوع الطلاق بدأت معك المشاكل، لا سيما إذا كان هناك أيضا أبناء أو بنات بين الزوجين، بعد الأمر يعظم ويكبر. ثم أنت قيمتك في المجتمع هي قيمة الثقة بيك، فإذا صار الأمر بهالسهولة عندك، من يأتمن ابنته في المستقبل عندك؟ أسهل ما يكون علي أن أنا أجي وأطلق زوجتي. طيب أريد أتزوج في المستقبل أو لا؟ أريد أن أتزوج، من هو الذي يأتمنني على تجربة أخرى مع تساهلي في هذا الأمر؟ ولا سيما إذا تكرر الموضوع، لا تتصور أن الناس يتعاملون في هذه القضية بسهولة، ومو الكل أيضا يدورون على الأسباب الحقيقية. لذلك لازم يفكر الزوجان بشكل متئد وهادئ في مثل هذا القرار. جيب إليك ورقة وقلم واكتب 10 أسباب تدعوك للطلاق، 10 أسباب. تقدر تحصل 10 أسباب؟ اكتب في الطرف الآخر من الورقة 10 أسباب تدعوك للبقاء على هذه الحياة الزوجية. ستجد أن من الصعب عليك أن توجد 10 أسباب للفراق. ممكن تقول أخلاقها مو زينة، بعدين عدها حفظ إلى نفسها لو منحرفة فاسدة. طيب في الجانب البيتي كانت تراعي أمرك أو لا؟ سوف تجد أن قائمتك التي تحثك على الفراق سبب أو سببين أو 3 أسباب، بينما في تلك الجهة قد تجد الأسباب كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى أبنائنا وأهالينا وأبناء مجتمعنا بدوام الحياة الزوجية واستقرارها، وإسعاد الأزواج لزوجاتهم والزوجات لأزواجهن، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.